أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في الآية 260 من سورة البقرة، قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير. قلنا أن الحديث في هذه الآية المباركة يقع في بحث مقاطع هذه الآية. تقريبا انتهينا من بحث المقطع الأول، وإن كانت هناك بعض النكات المرتبطة بكلمة الموتى، وأنه لماذا كان السؤال عن الجمع المحلى بالألف واللام. هناك نكات إن شاء الله سنشير إليها بعد ذلك، لأن أسباب إنكار المنكرين للمعاد متعددة. لا يتبادر إلى ذهنكم بأن الذين أنكروا المعاد أنكروا ذلك جزافا، بل كانت عندهم موانع تمنعهم من الإيمان بالمعاد، والقرآن أشار إلى جملة من هذه الموانع لعلنا نشير إليها بعد ذلك. بعض تلك الموانع لعلها منظورة للخليل عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال أرني كيف تحيي الموتى، وبعض تلك الموانع وإن لم تكن منظورة في السؤال إلا أنه أجيب عنها بالعراض، يعني الجواب عن السؤال أيضا أجيب من خلاله عن هذه الموانع أيضا. لعلنا إن شاء الله في آخر البحث سوف نشير إلى بعض تلك الموانع. أما المقطع الثاني في الآية المباركة، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذه الآية المباركة أيضا فيها جهات، أو هذا المقطع من الآية فيه أبحاث متعددة. البحث الأول أشرنا إليه بالأمس ولم نتمه، وهو أنه لماذا هذا الحوار، لماذا أن الله سبحانه وتعالى استفهم استفهاما تقريريا عن إيمانه، وحتى يقرر إيمان إبراهيم. بينا نكتة ذكرها الآلوسي بالأمس فلا نعيد. ومن هنا صاحب المجمع عندما يأتي إلى هذه الصيغة اللغوية هكذا يقول في ذيل هذه الآية المباركة في الجزء الثاني بحسب الطبعة الموجودة عندي، صفحة 324، قال أولم تؤمن. هذه عبارة صاحب المجمع، وتعلمون أنه من أهل الاختصاص في هذا المجال. قال أولم تؤمن، هذه الألف استفهام ويراد به التقرير، وهذا ما يسمى في كلمات اللغويين والنحويين بالاستفهام التقريري. ما معنى الاستفهام التقريري؟ ما هو المراد من الاستفهام التقريري؟ مراده ليس أنك آمنت أو لم تؤمن، المراد من الاستفهام التقريري: يا إبراهيم نحن نعلم أنك آمنت، إذن فلماذا تسأل؟ ليس السؤال أنك مؤمن أو لست، ماذا؟ لست بمؤمن. هذا ليس معنى الاستفهام التقريري. الاستفهام التقريري يقرر ما استفهم فيه، يعني نعلم ذلك أنك آمنت، وهذا يجعلنا نسأل: أنت الذي مؤمن بهذا، إذن لماذا تسأل عن ذلك؟ قال أي قد آمنت، لا محالة فلما تسألنا. هذا معنى الاستفهام التقريري، وهذا أيضا كان في جملة من كلمات المفسرين أنه للتقرير، للتقرير يعني استفهام تقريري. وهذه الألف إذا دخلت على الإثبات فالمراد ماذا؟ النافي. وإذا دخلت على النافي فالمراد ماذا؟ الإثبات. كقوله أأنت قلت للناس، أيضا استفهام تقريري، يعني قلت أم أو لم تقل. ها؟ إذا دخلت على الإثبات تفيد ماذا؟ تفيد النافي. هذه أأنت قلت للناس بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى عيسى. عيسى هناك الله سبحانه وتعالى أيضا في مسألة ادعاء الربوبية قال له أأنت قلت للناس، يعني قلت أو لم تقول؟ لا، نحن نعلم أنك ماذا؟ أنك لم تقل. أأنت قلت للناس أي لم تقل. ومن هنا جاء الجواب ماذا؟ جاء الجواب ماذا؟ ببلى، يعني نعم أنا آمنت، ولكنه هذا لا ينافي أنني أريد ماذا؟ أريد الزيادة. هذه بلى عندما قال، يعني الله بعد أن قرره على أنك مؤمنون فلما تسأل، جاء الجواب نعم بلى آمنت بذلك، ولكني أريد ماذا؟ أريد الزيادة، ربي زدني فيك علما. الإنسان يطلب العلم، والعلم له حد أو ليس له حد؟ ليس له حد. هذا تعبير. وكذلك تعبير السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الثاني صفحة 373 في ذيل هذه القطعة من الآية المباركة هكذا يقول، يقول بلى كلمة يرد به النفي، ولذلك ينقلب به النفي ماذا؟ إثباتا، كقوله تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى، ولو قالوا نعم لكان ماذا؟ لكان كفرا. بلى يرد به ماذا؟ النافي. فإذا رد النافي انقلب إلى ماذا؟ إلى إثباتين. هذا أيضا الذي يذكره هنا، هذا فيما يرتبط بهذا المعنى أو بهذا المقطع من الناحية اللغوية، يعني لماذا هذا الحوار ولماذا جاءت بهذه الصيغة أضيف أولم تؤمن، لم تقل الآية ألم تؤمن، ولم تؤمن هذه واو معطوفة عطف على شيء آخر. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. السؤال المطروح هنا هذا، وهو أنه أولا الآية لم تقل أولم تؤمن بالإحياء، قالت أولم تؤمن، وقرأتم في محله أن حذف المتعلق يدل على ماذا؟ في علم الأصول ماذا قرأتم؟ أن حذف المتعلق يدل على العموم. أولم تؤمن، فإذن أقره على الإيمان بهذه المسألة أو أقره على الإيمان مطلقا؟ ها؟ مطلقة، لأن حذف المتعلق يدل على ماذا؟ على العموم. مع أن الحديث هنا في الآية المباركة عن ماذا؟ عن مطلق الإيمان، لو عن خصوص الإيمان بالإحياء بعد الإماتة. هنا القاعدة تأتي التفسيرية المعروفة، أن الوارد يخصص، أن المورد يخصص الوارد أو لا يخصص. ها؟ مرارا قرأنا في موارد متعددة أن المورد وإن كان خاصا إلا أن الوارد يتخصص به أو لا يتخصص. نعم، ذكروا قاعدة أخرى، قالوا عند ذلك يكون الآية أو الدليل نصا في المورد وظاهرا ماذا؟ في غير المورد. فرقه هذا، وهو أن الوارد، أن المورد لا يخصص الوارد، ولكن يبقى هناك فرق بين المورد وبين ماذا؟ غير المورد. فيكون المورد الدليل نصا فيه وظاهرا ماذا؟ وظاهرا في غيره. هذه من القواعد المعروفة في محلها في علوم التفسير. إذن صحيح أن المورد مرتبط بالإحياء بعد الإماتة، ولكنه هذا المورد يخصص الوارد أو لا يخصص الوارد؟ لا يخصص الوارد. إذن لماذا الآية المباركة جعلت الوارد عاما مع أن المورد ما هو؟ خاص. هنا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يذكر نكتة، يقول: لبيان أن من أنكر المعاد فقد أنكر ماذا؟ فقد أنكر المبدأ. يعني من أنكر المعاد أو شكك فيه فقد آمن أو لم يؤمن. ها؟ مو لم يؤمن بالمعاد أساسا، ماذا؟ لم يؤمن أبدا. وهذا إشارة إلى أن هذه الأصول الاعتقادية أصول ماذا؟ ها؟ على نحو الترابط، لو على نحو الاستقلال ترابط. يعني إنكار الجزء إنكار ماذا؟ إنكار للكل. فلهذا تعبيره هكذا، يقول: والإيمان مطلق في كلامه تعالى، وفيه دلالة على أن الإيمان بالله سبحانه لا يتحقق مع الشك في أمر الإحياء والبعث، ولا ينافي ذلك اختصاص المورد بالإحياء، لأن المورد لا يوجب تخصيص عموم اللفظ ولا تقييد ماذا؟ ولا تقييد إطلاقه. إذن البحث الأول: مع أن المورد خاص، ولكن نجد أن الإيمان ما هو؟ عام. لماذا؟ الجواب ما أشرنا إليه، وهو أنه من لم يؤمن بالمعاد، لا أقل من يشكك في المعاد، هذا عرف المبدأ أو لم يعرف المبدأ؟ ها؟ لم يعرف المبدأ. فلهذا تجد يقول القرآن الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ماذا؟ لا ترجعون. يعني إن لم تؤمنوا بالرجوع إلينا فالعالم يكون عبثا، والعبث يصدر مني أو لا يصدر مني؟ لا يصدر إلا من عابث، وأنا عابث أو حكيم؟ حكيم. إذن هذا الذي صدر منه هذا العالم لو لم يكن معاد، أنا أو غيري، إذن هذا لم يعرف المبدأ. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله من شيء. إذن التفتوا جيدا، النبوة، المعاد، المبدأ، التوحيد، هذه أصول مترابطة، إنكار بعضها يؤدي إلى إنكار البعض الآخر. هذه مسألة. البحث الثاني: أن السؤال كان عن العلم، وعندما صار الحوار بين الله وبين الخليل كان السبب هذا العلم هو الزيادة ماذا؟ ها؟ الزيادة في ماذا؟ الزيادة في العلم أو الزيادة في الإيمان؟ إذن من هنا لابد أن نفهم العلاقة الموجودة بين العلم وبين ماذا؟ وبين الإيمان. لأنه السؤال: ربي أرني، وهو نحو من أنحاء العلم. هسه سواء كانت هذه الرؤية على نحو عين اليقين، أو كانت على نحو ماذا؟ حق اليقين، أو كانت على نحو علم اليقين، المهم جميعا من أنحاء ماذا؟ من أنحاء العلم. ولكنه سبب السؤال ما هو؟ لماذا أنت تريد زيادة في العلم؟ لكي أزداد ماذا؟ لكي أزداد في الإيمان. ومن هنا طرح الأعلام هذا البحث، وهو أنه: هل أن العلم والإيمان متلازمان تلازما لا ينفك أحدهما عن الآخر أو لا؟ هذه المسألة أنا شوي في مقدار أفتح لكم إياه. تارة يدعى بأن العلم يلازم الإيمان تلازم الزوجية للأربعة، فكلما حصل العلم لابد أن يحصل ماذا؟ الإيمان. ويمكن أن ينفك عنه أو لا يمكن؟ لو قلنا أن العلاقة بينهما علاقة الزوجية والأربعة، يمكن أن ينفك أو لا يمكن؟ محال أن ينفك الإيمان عن العلم. خلي ذهنكم يمي. والعلم مبادئه اختيارية، أما حصوله اختياري أو غير اختياري؟
مبادئه اختيارية، أما حصوله اختياري أو غير اختياري. أضرب لك مثال، أنت جنابك الآن تستطيع أن لا تنظر إلى هذا الكتاب باختيارك هذا، ولكن إذا نظرت إليه هل يمكن أن تقول للنفس لا تعلمي أن هذا الكتاب أسود، أو لا يمكنك؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ باعتبار أن حصول العلم بعد حصول المقدمات ما هو ضروري، فلهذا أنت بإمكانك ألا تخطر في ذهنك اثنين بإضافة ماذا؟ اثنين. أما إذا أخطرت هذا فالنتيجة ماذا؟ حصول العلم بالنتيجة ضروري، وهذا معنى أن البديهيات تسمى ماذا؟ تسمى ضروريات. لماذا تسمى ضروريات؟ لأن النفس تضطر للقبول بالنتيجة بعد وجود ماذا؟ بعد وجود المقدمات. خب سؤال، إذا كان العلم ضروري التحقق فالإيمان، إذا كانت هناك ملازمة ذاتية فالإيمان أيضا ماذا يكون؟ ضروري التحقق، فيكون أمرا اختياريا أو لا يكون أمرا اختياريا الإيمان؟ فيدخل تحت الأمر والنهي أو لا يدخل؟ لا يدخل. لماذا؟ باعتبار على هذا الأساس الإيمان ليس أمرا اختياريا للنفس حتى تريد أو لا تريد، بل هو ضروري، والضرورات لا معنى لأن تدخل تحت ماذا؟ تحت التكليف أمرا أو نهيا. فلا معنى لأن يقول القرآن يا أيها الذين آمنوا ماذا؟ آمنوا، أساسا لا يتعلق به لا أمر، أو أكفروا بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت يمكن للإنسان أن يكفر بعد حصول المقدمات؟ الإيمان لا يكون اختياريا. من هنا ذكر الأعلام بأن الرابطة بين العلم وبين الإيمان ليست رابطة ماذا؟ ليست رابطة ذاتية. إذا وجد العلم لابد أن يوجد ماذا؟ الإيمان. بل إذا وجد العلم يمكن أن يتحقق الإيمان، ويمكن ماذا؟ ويمكن أن لا يتحقق. وشاهده ما هو؟ شاهده القرآن الكريم، حيث يقول تعالى وجحدوا بها واستيقنتها ماذا؟ أنفسهم. فعلى مستوى العلم كانوا على يقين، أما على مستوى الإيمان كانوا على إيمان أو على جحود. الجحود يقابل الإيمان، واليقين يقابل ماذا؟ يقابل الجهل، علم يقابل الجهل. هذه آية. والآية الأخرى في القرآن الكريم وأظله الله على علم، إذن مع أنه يوجد علم ولكن توجد هداية أو لا توجد هداية؟ لا توجد هداية، وإنما يقابلها يوجد ما يقابل الهداية وهي الضلالة. ولكن خلي ذهنكم يمي جيدا، في العلم الحصولي يمكن أن ينفك الإيمان عن العلم ماذا؟ عن العلم الحصولي خارجا، يعني أن تعلم بالشيء حصولا ولكنه ماذا؟ تؤمن به أو لا تؤمن به؟ هسه من حقك هنا واقعا، من حقنا أن نسأل هذا السؤال، هو ما معنى الإيمان؟ مرارا أنا أتذكر في أبحاث الكلام وفي غير أبحاث الكلام ذكرنا أنه يوجد في العلم عقد واحد، ويوجد في الإيمان عقدان. في العلم يوجد عقد بين الموضوع والمحمول، أما في الإيمان يوجد عقدان، عقد بين الموضوع والمحمول، ومن هنا تسمى القضية ماذا؟ عقدا. واحدة من أسماء القضية ماذا؟ العقد، لأنه تعقد بين الموضوع والمحمول فلا ينفك أحدهما عن الآخر. ويوجد عقد ثان، وهو أن مضمونة ذلك العقد الأول والقضية الأولى تعقد مع ماذا؟ مع قلب الإنسان. هذا العقد الثاني نسميه اعتقاد. فالعقد الأول علم، والعقد الثاني يسمى ماذا؟ يسمى اعتقاد، وهو الذي يعبر عنه القرآن الكريم ماذا؟ الإيمان. ما هو الإيمان؟ السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 11 صفحة 354 هكذا يقول، يقول: وليس الإيمان بالله تعالى مثلا مجرد إدراك أنه حق، لأن الإدراك ما هو؟ علم، والإيمان شيء ماذا؟ أخص من العلم. فإن مجرد الإدراك ربما يجامع الاستكبار والجحود، كما تقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، كما في سورة النمل الآية 14. مع أن الإيمان يجامع الجحود أو لا يجامع؟ لا يجامع الجحود. فليس الإيمان بشيء مجرد إدراك أنه حق مثلا، بل ما هو الإيمان؟ قال: بل متابعة وقبول خاص من النفس بالنسبة إلى ما أدركته. وهذه المطاوعة من النفس ومن القلب ماذا يوجب؟ يوجب تسليم النفس له ولما يقتضيه من الآثار. ومن هنا إذا حصل الإيمان، عند ذلك تظهر ماذا؟ تظهر الآثار خارجا. فكلما كان الإيمان أقوى، التفت جيدا، كان ماذا؟ ها؟ الآثار ما هي؟ أشد. وإذا وجدت الآثار أضعف، فالإيمان ماذا؟ فالإيمان أضعف. قال: وآيته، آية هذا التسليم، وآيته مطاوعة سائر القوى والجوارح وقبولها له كما طاوعته النفس وقبلته. فترى المعتاد ببعض الأعمال المذمومة ربما يدرك وجه القبح أو المساءة، غير أنه لا يكف عنه. لماذا؟ لأن نفسه لا تؤمن به ولا تستسلم له. العلم موجود وهذا واضح أمامكم، كثير من الناس يعلم أن المعصية ماذا؟ لها أثر كذا وكذا وكذا، يعلم أن استعمال الشيء الكذائي له آثار كذا وكذا وكذا، ولكن مع ذلك يعمل أو لا يعمل؟ تطاوعه النفس أو لا تطاوع؟ لا تطاوع. الجوارح والقوى تطاوع أو لا تطاوع؟ لا تطاوع. لماذا؟ لأن الإيمان ضعيف. فإذا اشتد الإيمان اشتد ماذا؟ اشتدت المطاوعة، وصدر وظهر أثر ذلك على القوى والجوارح ونحو ذلك. قال: لأن نفسه لا تؤمن به ولا تستسلم له، وربما طاوعته وسلمت له بعدما أدركته وكفت عنه عند ذلك بلا مهل، وهو ماذا؟ وهو الإيمان. إذن اتضح لنا فنيا ما هو الإيمان، ما هو الاعتقاد، وما هو العلم، وما هي آثار قوة الإيمان وضعف ماذا؟ وضعف الإيمان. الآن إذا اتضح ذلك، الآن هذا السؤال يطرح، وهو أنه أساسا العلم الحصولي مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم المفاهيم. ومن هنا دائما لا تترتب عليه آثاره وهو الإيمان. ولكن إذا كان العلم علما ماذا؟ حضوريا، يعني إذا كان عين اليقين، أو فوق ذلك إذا كان ماذا؟ حق اليقين، ينفك عنه أثره أو لا ينفك؟ لا ينفك عنه الأثار، لا لأنه يستحيل الانفكاك، لا يمكن الانفكاك، ولكن العلم من الشدة والقوة بنحو يعطي مجالا للإنسان ألا يرتب الأثر أو لا يعطي مجالا. فلهذا أنتم تجدون بأن الإنسان يقال له: هذه نار أمامك، ضع يدك فيها. يضع أو لا يضع؟ لماذا لا؟ لأنه الأثر بالنسبة إليه ما هو؟ وجداني، لأنه هو قد جرب النار ووجد أنها ماذا؟ محرقة، مؤلمة، وهو يريد الألم لنفسه أو لا يريد الألم؟ يهرب من الألم ويطلب ماذا؟ الكمال. ولكنه يوميا يعصي الله سبحانه وتعالى، مع أنه يعلم أيضا بالبراهين الفلسفية والقرآنية الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذا يأكل النار، ولكن يكف أو لا يكف؟ لماذا لا يكف؟ لأن العلم بالنار هنا علم ماذا؟ حصولي. وذاك العلم ما هو؟ ها؟ هذاك النار اللي أمامي علم ماذا؟ علم حضوري. فكلما اشتد العلم، مراد اشتد العلم، خلي ذهنك يمي، اشتد العلم يعني مو زادت البراهين، لا لا، اشتد في الكيفية، يعني انتقل من علم حصولي إلى علم ماذا؟ إلى علم أعلى منه، إلى علم حضوري كعلم اليقين، أو انتقل من علم اليقين إلى ماذا؟ ها؟ إلى عين من علم اليقين، من عين اليقين إلى حق اليقين. كلما ازداد ذلك إلى أن نصل إلى مورد أساسا بحسب الواقع الخارجي لا ينفك أحدهما عن الآخر، واقعا خارجا، التفت لي جيدا، وإن كان يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر ماذا؟ نظريا. مثاله الواضح، الله سبحانه وتعالى يظلم أو لا يظلم؟ لا يظلم. لا يقدر على الظلم أو لا يصدر منه الظلم؟ لا يصدر منه الظلم، لا لأنه غير ممكن، بل ممكن، ولكنه يقع أو لا يقع؟ لا يقع هناك، لأن الظلم قبحه وصل إلى درجة، إلى نحو من الوجود يستحيل أن يصدر ماذا؟ خارجا. وأنا أتصور بأنه كل واحد منا، كل واحد منا توجد عليه بالنسبة إليه بعض القبائح وصلت إلى هذه الدرجة أو لم تصل إلى هذه الدرجة؟ ها؟ وصلت أو لم تصل؟ نعم. من منا إلى الآن فكر أن يخرج من بيته إلى الشارع عاريا مثلا، مع أنه هذا ممكن الصدور مني ومنك أو غير ممكن الصدور؟ ها؟ ممكن الصدور، ولكن يقع أو لا يقع؟ مو فقط لا يقع خارجا، حتى على مستوى التصور تتخيله في ذهنك أو لا تتخيله؟ ها؟ لا تتخيله. إذن عند من هنا بعد ينفتح لك باب مهم إلى معرفة العصمة، وأن المعصوم لماذا ماذا؟ لماذا لا يعصي الله سبحانه وتعالى؟ ليس العلم علما حصوليا، وإنما العلم ما هو؟ ها؟ علم حضوري بحقائق الأشياء، بحقيقة الطاعة، بحقيقة المعصية، عند ذلك لا يترتب عليه ذلك الآثار التي توجد للطاعة، للطاعة لا يتركها، وللمعصية ماذا؟ لا يفعلها. خب إذا اتضح ذلك، الآن يتضح لنا لماذا أن إبراهيم الخليل قال أولم تؤمن؟ قال بلى أنا مؤمن، ولكنه ماذا أريد؟ ها؟ ولكن ليطمئن قلبي. ومن هنا تفهم الرواية الواردة في ذيل هذه الآية المباركة، قال عن أبي الحسن، أن أبي الحسن الرضا سئل عن قول الله قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أكان في قلبه شك؟ قال لا، ولكن أراد من الله الزيادة. إذن ليس بهور ذا قال ولكن يطمئن قلبي، يا قبل ذلك كان ماذا؟ كان شاكا، كان مرتابا، بل كان على درجة من الإيمان التي تنسجم مع ساحة الأنبياء، لا فقط مع ساحة الأنبياء، بل تنسجم حتى مع ساحة أنبياء أولي العزم، هذا كان موجودا، ولكنه ولكن ليطمئن ماذا؟ ليطمئن قلبي. وهذا الاطمئنان له حد يقفي أو ليس له حد يقفي؟ قال تعالى وفوق كل ذي علم ها عليم. وهذه مراتب كل ذي علم، متناهية أو غير متناهية؟ متناهية أو غير متناهية؟ إذن أينما وصل الإنسان من حقه أن يقول وقل ربي زدني فيك علما، وقل ربي زدني علما، أو على قول على لسان الخاتم وقل ربي زدني فيك علما وزدني فيك ماذا؟ تحيرا. هذا ليس هو التحير كما يقولون المذموم، بل هو التحير الممدوح. شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله تعالى عندما يأتي إلى هذا التحير يقول التحير على حالتين: تحير مذموم وهو من الشاك يصل إلى مفترق طرق لا يعلم، يذهب على اليمين، يذهب إلى اليسار، يذهب إلى المستقيم، لا يعلم، هذا التحير ممدوح له مذموم، هذا لا يعرف الطريق. ولكنه قد ماذا؟ لا، الإنسان يجلس على مائدة وهذه المائدة فيها ما لذ وطاب، ها، وكل شيء فيها لذيذ، فتجدون في الوهلة الأولى يحصل له تحير من أي لون من ألوان الطعام يأكل، هذا أيضا تحير، ولكن تحير سببه عدم العلم، لو سببه اختلاف درجات العلم، ها، الأسماء الإلهية الذي يصل إلى مقام الأسماء والصفات، مقام الأسماء والصفات لها آثارها، تلك ذلك التحير الممدوح، على أي الأحوال بحث موكول إلى محله. المهم، وفوق كل ذي علم ماذا؟ عليم. ما أدري هذا البرهان لعله الإخوة يتذكرون منا في أبحاث التوحيد قبل 7-8 سنوات، قلنا أن الشيخ سيد المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه يستدل من هذه الآية المباركة أن العلم صفة عين الذات، بهذه الآية المباركة، بأي بيان؟ بهذا البيان، يقول: وفوق كل ذي يعني صاحب علم يوجد ماذا؟ عليم. نأتي إلى هذا العليم، علمه أيضا ذي علمين أو عين العلم، فإن قلنا ذي علم لابد يوجد فوقه ماذا؟ عليم. إذن لابد أن نصل إلى موجود علمه ذول، علمه عين الذات، عينه، وإلا لو كان ذو إذن الآية ماذا تقول؟ ويوجد فوقه. وحيث أن العلم الإلهي عين الذات، والذات متناهية أو لا متناهية؟ لا متناهية. فمراتب العلم الإنساني متناهية أو لا متناهية؟ لا متناهية. إذن لا يتبادر إلى ذهنك أنت إذا قرأت في قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي، الإطمئنان له درجة واحدة أو ليس له درجات؟ ها؟ ليست له درجة واحدة. يا أيتها النفس المطمئنة، قد تطمئن النفس بالعلم الحصولي، وقد تطمئن بعين اليقين، وقد تطمئن بحق اليقين، وهذه لها مرتبة أو لها مراتب؟ لها مراتب غير متناهية. إذن من هنا أيضا يتضح قوله تعالى: فادخلي، هذا الخطاب فادخلي، أيضا الدخول إلى عبادي، إلى جنتي، إلى راضية، إلى مرضية، أيضا لها درجة أو لها درجات؟ ها؟ لها درجات. هذا أولا، هذا بحث. إذن عندما تقرأ ولكن ليطمئن قلبي، لا يروح ذهنك مباشرة حمل الآية على المعنى المتعارف، يعني قبل ذلك لم يكن مطمئن القلب، الآن صار مطمئن القلب. البحث الثالث، وهو أنه ما الفرق بين العلم وبين الرؤية؟ ما الفرق بين العلم وبين ماذا؟ وبين الرؤية. لماذا أن العلم، يعني العلم الحصولي، ينفك عنه الأثر المترتب عليه، ولكن الرؤية ينفك عنها الأثر أو لا ينفك عنها الأثر؟ ها؟ لا ينفك عنها الأثر خارجا، وإن كان يمكن أن ينفك عنه ماذا؟ ذهنا، ولكن خارجا لا ينفك. لماذا؟ هذا بحث مهم. الإنسان حتى يعرف بأن المحسوسات كيف تؤثر وتكون عائقا لقبول المعقولات، أنتم تجدون أن كثيرا من الأعلام يكون اتجاهه اتجاه مادي، تتصور بأنه جزافا هكذا يصير، لا، هذه المحسوسات المادية إذا قويت عند الإنسان تكون عائقا عن قبول المعقولات، وإذا لم تقبل المعقولات يضعف ماذا؟ يضعف الإيمان، وإن كان العلم الحصولي ما هو؟ ها؟ قويا جدا. ومن هنا أنت قد تجد إنسانا قويا في مباحث التوحيد على مستوى المفاهيم والعلم الحصولي، ولكن على مستوى الإيمان والعمل الصالح ماذا تجده؟ ها؟ ماذا تجده؟ تجده ضعيفا ولا ملازمة بينهما. ولا ملازمة بينهما، أنه إذا صار قويا في مباحث العلم الحصولي يعني على مستوى العمل الصالح والإيمان أيضا لابد أن يكون قويا، لا ليس الأمر كذلك. إذن من أهم عوائق، التفت جيدا، من أهم عوائق قبول المعقول حتى يحصل فيه أو به اعتقاد هو ماذا؟ هو الأمور المحسوسة. فكلما ازداد الإنسان توغلا في الأمور المادية والأمور المحسوسة كلما منعت النفس عن مطاوعة المعقول الذي يقبله العقل ولكنه لم تطاوع النفس. فهنا يضرب العلماء مثالا قيما، يقولون أنت بحسب البحث الفلسفي قد تقرأ وتنتهي إلى أن الإنسان إذا فارقت روحه البدن هذا البدن ماذا يكون حكمه، ما هو فرقه عن هذا الجدار، يوجد بينهما فرق أو لا يوجد فرق؟ ها، من الناحية العلمية تقرأ بحسب البراهين الفلسفية والعقلية بعد مفارقة البدن للجسد، بعد مفارقة الروح للبدن هذا البدن يكون جمادا بحكم الجدار بحكم الخشب بحكم إلى آخره. ولكن بينك وبين الله أنت في ليلة مظلمة ها تنام بجنب جدار وأخرى تنام بجنب إنسان ميت، أيهما أكثر اطمئنانا؟ لماذا؟ ما الفرق بينهم؟ ها؟ تستطيع أن تعطيني فرقا علميا؟ فرقا فلسفيا؟ فرقا عقليا؟ لا يوجد فرق عقلي، وإنما يوجد فرق ماذا؟ فرق وهمي. وهمي، الوهم هنا يصور لك أمور، مو فقط يصور بل يعطيها للمتخيلة، المتخيلة هماتي أنا تضيف عليها أشياء، وإذا يكون هذا الميت بجانبك يكون غولا بتعبير السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، لعلك تجن في تلك الليلة أو يقضى عليك تموت خوفا. له منشأ علمي أو ليس له منشأ علميا؟ ليس له منشأ. عند بحث قيم السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان في هذا الموضوع، يا أخي الأبحاث متناثرة يمينا يسارا لا تعلم أنه بعضها أين مرتبطة بالبعض الآخر. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذا البحث في صفحة آخر صفحة 373 من الجزء الثاني، يقول: فإن الوهم في إدراكاته الجزئية وأحكامه لما كان معتكفا على باب الحس، منين يأخذ أحكامه؟ ها؟ منين يأخذ تصوراته؟ من الحس، من المحسوسات. وكان جل أحكامه وتصديقاته في المدركات التي يتلقاها من طريق الحواس، فهو ينقبض عن مطاوعة ما صدقه العقل. عند ذلك ماذا؟ العقل يصدق بشيء، ولكن عندما يريد أن يكون إيمان ومطاوعة يقف مانعا أو لا يقف مانعا؟ ها؟ يقف مانعا. فلهذا أنتم تجدون بأن علماءنا رضوان الله تعالى عليهم من يأتي إلى أحد يقول هذا منهج تجريبي، منهج مادي. تعلمون ما معنى منهج مادي؟ يعني غرق في المادة، فإذا غرق في المادة بعد يستطيع أن يصدق أحكامه، يؤمن بأحكام العقل أو لا يستطيع؟ لا يستطيع أن يؤمن بأحكام العقل، يؤمن ها مو لا يصدق، لا العقل يصدق به، ولكن تعال إلى الإيمان، يؤمن أو لا يؤمن؟ ها، مؤمن أو كافر؟ يجحد أو يؤمن؟ يجحد. يقول: وإن كانت النفس مؤمنة موقنة به كما في الأحكام الكلية العقلية الحقة من الأمور الخارجة عن المادة الغائبة عن الحس، هاي هي المشكلة هنا، فإنها تستنكف عن قبولها وإن سلمت مقدماتها المنتجة لها، فتخطر بالبال أحكاما مناقضة لها. هسه البحث إن شاء الله الإخوة يقرؤوه. يقول: ومن هنا ظهر أن وجود الخطورات المنافية للعقائد اليقينية لا ينافي الإيمان والتصديق دائما. قد يخطر في الوهم شيء ينافي ماذا؟ هذا مو معناه أنه ليس بمؤمن، على مستوى العقل على مستوى النفس مؤمن ولكنه على مستوى الوهم ماذا؟ يوجد عنده مناف. عند ذلك يضرب هذا المثال يقول: فأين الحس من المشاهدة؟ ولذلك قيل إن للمعاينة أثرا لا يوجد مع العلم. وقد أخبر الله تعالى موسى في الميقات بضلال قومه بعبادة العجل، فلم يوجب ذلك ظهور غضبه، حتى إذا جاءهم وشاهدهم وعاين أمرهم ماذا؟ غضب وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. حتى من هنا تفهم أن المار على القرية ماذا كان يريد، وأن إبراهيم الخليل ماذا كان يريد، ماذا كانوا يريدون؟ سيتضح لك معنى المعاينة. معاينة معاينة، ليس العلم كالمعاينة، ليس العلم كالمعاينة، لأن المعاينة تقطع كل منابت الوهم. بعد يبقى هناك حتى للوهم مجال أو لا يبقى؟ يبقى أو لا يبقى؟ لا يبقى مجال حتى للوهم. هذه الخطورات التوهمية يبقى لها مجال أو لا يبقى؟ فعندما يأتي الإنسان على هذا المستوى يأتي الله سبحانه وتعالى بعد بقلب سليم أو لا يأتيه بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. طبعا هذه المعاينة أيضا ماذا؟ لها مراتب. معاينة تقع في وجوده، ومعاينة هو يوجدها، وهي فرق بيناتهم. معاينة تقع في وجوده، ومعاينة ماذا؟ هو يوجدها، هو يوجد الفعل خارجا. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، معاينة في وجوده. أما أرني كيف تحيي الموتى فخذ 4 من الطين، والفرق بين المقامين. هذه معاينة وتلك ماذا؟ معاينة أخرى. فلهذا يقول: ومن هنا ظهر أن إبراهيم ما كان يسأل المشاهدة بالحس الذي يتعلق بقبول أجزاء الموتى الحياة بعد فنائها، بل إنما كان يسأل مشاهدة فعل الله وأمره في إحياء الموتى، وذلك أمر محسوس أو غير محسوس. فعل الله محسوس أو غير محسوس، كن فيكون محسوس أو غير محسوس، غير محسوس، وإن كان يلازمه ماذا؟ أمرا محسوسا، لأن هذا الأمر التكويني يتعلق ماذا؟ بأمر ماذا؟ بأمر مادي. وإن كان لا ينفك عن الأمر المحسوس الذي هو قبول الأجزاء المادية للحياة بالاجتماع والتصور بصورة الحي، فهو عليه السلام إنما كان يسأل ماذا؟ يسأل حق اليقين بالبيان الذي أشرنا إليه. هسه إن شاء الله تتمة الحديث في هذا المقطع تأتي، والحمد لله رب العالمين.